بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالحمد لله ما من به علينا من عقد لقاءات في شهر رمضان المبارك مع ثلة من مشايخ فضلة من داخل ليبيا ومخارجها، كما يسرنا بوحدة الإعلام بقسم الشؤون الثقافية والدعوية بمكتب الأوقاف بمدينة القريقة وضواحيها أن نستضيف عبر الهاتف في هذه اللحظات الشيخ الفاضل الشيخ فواز بن علي مدخلي حفظه الله، يلقي كلمة الأخوة في مسجد زيد بن حارثة بمدينة البريقة. كما نشكركم على قبول هذه الدعوة يا شيخ، فأتفضل الجميع بانتظاركم، جزاكم الله خير.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأشكر الجميع على تنسيق هذا اللقاء بالإخوة الحاضرين في مسجد زيد بن حارثة رضي الله عنه في مدينة بريقة، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه اجتماعات مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعقبها بإذن الله عز وجل. وقد اخترت لكم تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ففي هذه الآية يمدح الله تعالى كتابه الكريم لأنه أنزله مشتملا على الهداية الكاملة للناس، لأنه يهدي إلى أفضل دين عند الله تعالى، ففيه الكفاية التامة عن كل ما سواه، فلا يحتاج المسلمون مع هدايته إلى شيء لإتمام دينهم، لا كتب أهل الكلام ولا أقوال الفلاسفة ولا كتب أهل الكتاب ولا النظريات الفاسدة ولا غير ذلك. فلا يجوز المسلمين تلقي فهمهم للحياة وتصوراتهم عن الكون والإنسان والآخرة إلا من كتاب ربهم وسنة أبيهم صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هاتين الآيتين أن هداية القرآن الكريم تشمل الهداية في العقائد والأعمال والأقوال والأخلاق وعلاقة الإنسان بربه ونفسه ومجتمعه والكون من حوله، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأهداهم في جميع أموره. ودلت أيضا الآية الكريمة على ارتباط الإيمان بالعمل الصالح، فالعمل جزء من الإيمان، فلا ينفع في الإيمان مجرد الاعتقاد القلبي، وحقيقة العمل الصالح هو كل ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على المرجئة الذين يفصلون العمل عن الإيمان في القلب، فبعضهم حينما تأمره بشيء بأمر أو تنهاه عن منكر فيقول الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. مثلا رجل مدخن أو حالق اللحية أو غير ذلك، تأمره بهذا الأمر فيرد عليك بأن الإيمان في القلب، وهذا خطأ كبير، لأن العمل الصالح مرتبط بالإيمان، فإذا آمن ظهر الإيمان على جوارحه، ولا بد، فإذا آمن إيمانا حقيقيا ظهر هذا الإيمان على جوارحه فيعمل بما أمره الله عز وجل وما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم ويترك ما نهاهما عنه. هذا هو الإيمان الحقيقي. أيضا في هاتين الآيتين يبين الله تعالى أن الناس حيال هداية القرآن الكريم صنفان. الصنف الأول الذين قبلوا هداية القرآن الكريم وهم المؤمنون الذين يعملون بالصالحات يعملون الصالحات، هؤلاء قد تضمن القرآن الكريم بشارتهم بالأجر الكبير الذي ينتظرهم في الآخرة، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فين هذا الأجر؟ في الآخرة. والصنف الثاني الذين لم يقبلوا هداية القرآن الكريم وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهؤلاء قد تضمن القرآن الكريم تهديدهم بما أعد الله لهم من العذاب الأليم، كما قال تعالى: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم قال تعالى بعد هاتين الآيتين: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفسيرا. فهنا يصف الله تعالى الإنسان بصفة الاستعجال، وينكر عليه أنه قد يدعو على نفسه بالشر كما يدعو لها بالخير. وبذلك صور منها استعجال الكفار بطلب العذاب، هذه صورة. وصورة أخرى دعاء بعض الناس على نفسه أو على أولاده أو زوجته أو ماله في حال الغضب. والواجب الحذر من ذلك لئلا يستجاب للإنسان، لأنه قد يصادف وقتا أو مكانا يستجاب فيه الدعاء، فبعد ذلك يحل به ما يندم عليه. ولا تساعة مندم. ومن رحمة الله تعالى بالإنسان أنه يستجيب له في دعائه بالخير دون الشر، كما قال الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وفي هاتين الآيتين أيضا أن الله خلق الليل والنهار آيتين دالتين على وجوده تعالى ورعايته مصالح عباده بجعل الليل سكنا لهم وراحة لأبدانهم، والنهار وقتا لمعاشهم وطلب أرزاقهم. ولهذه الحكمة طمس آية الليل وهي القمر فجعل نورها خافتا، وجعل آية النهار وهي الشمس مبصرة شديدة الإضاءة. وكل ذلك يدعو العباد إلى توحيده بالعبادة وحده لا شريك له. وفي ذكر هاتين الآيتين وهي تقريب الليل والنهار فائدتين: الفائدة الأولى أنه يبتغي أن الناس يبتغون من فضل الله، وذلك بالسعي في أرزاقهم بالنهار، فالنهار هو الوقت الأساسي لطلب الرزق والسعي في الأرض. الفائدة الثانية معرفة عدد السنين وحساب الأيام بتعاقب الليل والنهار، ولولا ذلك لما أمكن حساب الأيام والأسابيع والشهور والسنين. وأيضا يؤخذ من هذه الآية من قوله تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، يعني أن كل شيء تحتاجونه في مصالح دينكم ودنياكم فقد فصلناه وشرحناه وبيناه لكم تفصيلا كاملا لا مزيد عليه لا مزيد عليه. ثم قال تعالى بعد ذلك: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، فلا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهنا يبين الله تعالى علمه بالمخلوقات ومنها أعمال العباد التي سوف يعملونها. فكل إنسان كتب عليه عمل فسوف يعمله، وهو لازم له، لأن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، حتى صار كالمعلق بعنقه. ثم إن هذا العمل مكتوب ومسجل عليه سوف يراه ويشاهده يوم القيامة في كتاب مفتوح لا يزاد عليه ولا ينقص منه. فمن كان قد اهتدى في الدنيا فسوف يرى نتيجة هدايته، ومن كان قد ظل في الدنيا فإنما يجد في كتابه نتيجته أو نتيجة ضلاله. ويؤخذ من هذه الآيات أن كل إنسان مؤاخذ بعمل نفسه، فلا أحد يحمل عن أحد إثما مهما قل. وهذا يوجب على العاقل الحذر من المضلين الذين يدعونه للباطل ويدعون أنهم سيتحملون وزره يوم القيامة عنه وهم كاذبون. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وأما قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيشمل نفي نوعين من العذاب. العذاب الأول، النوع الأول العذاب الدنيوي، فإن الله تعالى لا يعذب قوما قبل أن يعذر إليهم بإرسال رسول من عنده، فإن عصوه أنزل عليهم عقوبته. والنوع الثاني العذاب الأخروي، فإن الله تعالى لا يعذب أحدا لم تبلغه الرسالة، وقد اختلف العلماء في حكم هؤلاء في الآخرة، ويسمون أهل الفترة ومن في حكمهم، كمثلا الأصم الذي لم تبلغه الدعوة، كذلك كبير السن الخلف الذي لم تبلغه الدعوة، أو الذي كان في مكان بعيد في الأدغال أو في الجبال رؤوس الجبال أو غير ذلك، الذين لم تبلغهم الدعوة، هؤلاء يسمون أهل الفترة. وأصح ما قيل فيهم أن الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة، فمن أطاعهم أطاع هؤلاء الذين أرسلهم الله عز وجل إليهم دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. هذه إشارات سريعة إلى أو على هذه الآيات الكريمة من سورة الإسراء. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للقرآن الكريم والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. والآن نود عرض عليك بعض الأسئلة شيخنا، جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: في صلاة التراويح بعض الناس يدخل في الصف ويضايق الناس، حتى بعض الناس ينتظر متى تنتهي الصلاة ليستريح من شدة الضيق، فما جوابكم على هذا حفظكم الله وجزاكم الله خير؟
الأصل فيها الراحة، الراحة الجسدية والراحة المعنوية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. فأما التضييق على الناس ومزاحمتهم بغير وجه حق، كان يأتي مثلا متأخر ويدخل في الصف، فهذا لا يليق ولا صح، إلا إذا كانت هناك فرجة ولم يكن فيها ضرر. كان يكون هذا كبير السن يتضايق يتعب، وقد يكون بجانب هذا الكبير السن شاب قوي يضغط عليه في مثلا في الجلسة، يضغط بفخره على فخره، فهذا كبير السن لا يتحمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. المزاحمة ليس معناها التضييق على المصلين و يعني جعل أسباب الضرر، هذا نهى عنه الإسلام، لكن المزاحمة تكون بقدر معقول، لا يترك فوجات للشيطان لأن هذا من يعنو، ولا يزاحم مزاحمة شديدة تضر بالآخرين، فالإنسان يكون وسطا بين هذه الأمور. الله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل لكم كلمة في إصلاح ذات البين فيما بين الأسر أو ما بين القبائل أو حتى المدن، لما في هذا التوجيه من ثمرة طيبة تعود على الجميع بالنفع؟ وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
رمضان هو شهر التسامح وشهر الأخوة وشهر التآلف وشهر التقارب، فمن لم يصطلح في رمضان فمتى يصطلح؟ والله عز وجل حث على الصلح، قال تعالى: والصلح خير. وخير كلمة عامة تشمل الخير في الدنيا والآخرة، تشمل الخيرية أو حصول الخير في الدنيا والآخرة. فيحصل لك أيها المصطلح مع الآخرين خير لك في نفسك، وخير لك في مالك، وخير لك في أهلك وفي ولدك، هذه الخيرية تحصل عليها في الدنيا والآخرة. فهذه فرصة عظيمة في هذا الشهر أن تصطلح وتتنازل عن حظوظ النفس، لأن الشيطان ينزغ بين الناس، وأغلب المشاحنات أغلبها ليست لله إنما لحظوظ النفس، وهذا إنما يدل على الجفاء الذي يعيشه كثير من الناس وعلى قلة العاطفة، أو كما يقال ضعف الإيمان. فلو كان عند الشخص هذا إيمان قوي بالله عز وجل لتسامح، والمؤمن هين لين وكريم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فالمسلم يكون هين على إخوانه، لين لهم، يلقاهم بالبشاشة والأخوة. فالواجب الصلح والتقارب في هذا الشهر والتنازل والحرص على الأخوة، فإذا لم يصطلح في هذا الشهر فمتى يصلح حاله؟ لأن الأسباب مبذولة في هذا الشهر، قراءة القرآن والصلوات وغير ذلك، وغير الخير والصدقة. الواجب السعي بالصلح بين الناس والتنازل. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا، وكما قلت هذا من حظوظ النفس. فتجد هؤلاء أغلبهم يغضبون لأسباب تافهة. وأنا أذكر اثنين من الشباب هاجروا مدة 3 سنوات تقريبا بسبب تافه جدا، بعدما كبروا وفهموا ضحكوا على هذا السبب، يعني بسبب ملعقة أو حصل بينهم خلاف بسبب ملعقة، فتهاجروا 3 سنوات فاتهم خير كثير. لا ترفع الأعمال، المهاجر لا يرفع له عمل حتى يصطلح، إلا إذا كان الهجر لله عز وجل، فهذا شيء آخر، فهذا فيه فضل. أما من كان هجره من أجل الدنيا فلا يجوز أن يمضي يوم وليلة أو 3 أيام، كما جاء في الأثر 3 أيام، بعدها لا يجوز له أن يهجر. أما إذا كان الهجر لله عز وجل من أجل الدين فإنه يهجر حتى يتوب هذا المهجور. هذا هو الشرع، ويجب علينا أن نلتزم بهذا الأمر، وأن نتنازل، وأن نتواضع، لأنه يحصل في الخلاف هذا يأتي الشيطان ويقول كيف تتنازل ويحثه على الكبر ويعزه الشيطان عزة، وقد يأتي إليه أصدقاء السوء فيقولوا كيف تتنازل كيف وكيف، وما علموا أن التواضع أن بالتواضع سيفعل الله عز وجل، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فكما قلت الواجب أن نتآلف في هذا الشهر وندعو الله عز وجل أن يصلح قلوبنا ونياتنا وأعمالنا وأن يجعلها خالصة لله عز وجل. والله أعلم.
أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا سائل يقول أنا أعمل في شركة وكل شهر ينزل لي مال والأموال غير ثابتة تدخل في حسابي، قد يحول عليها حول وقد لا يحول، وأنا لا أعرف الحالة عليها حول أم لا، فهل في هذه الأموال زكاة أم ماذا؟
يزكي على الموجود، يزكي على الموجود. مثلا يعرف مثلا أن في حسابه 10,000، ثم بعد ذلك زاد المال يعني إلى 20 إلى 30 مثلا، ثم بعد ذلك نقص إلى 20 إلى 15 إلى، فهو بعد ذلك إذا حال الحول يزكي على الموجود. مثلا وجد في حسابه 12,000 يزكي على 12,000، منها 10 الأولى الموجودة و2,000 هذه حتى ولو لم يحل عليها الحول فيزكي معها، يزكي معها. إلا إذا كان يعرف كل مبلغ دخل فهذا يصعب عليه أنه يزكي في كل يوم، لكن من أجل هذا يجعل له يوم واحد في السنة وينظر إلى الحساب ويزكي ويرتاح. هذا الأحوط والأسلم. والله أعلم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول هل يجوز
الاستماع،
جزاكم الله خير شيخ وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول هل يجوز الاستماع للرقية الشرعية عبر الهاتف أو أو المسجلة عن طريق شبكة الإنترنت؟
هذه الطريقة غير صحيحة، هذه الطريقة لم ترد في السنة، والسنة الثابتة أن يكون الراقي مباشر للمرقي عليه، هذه السنة. أما هذا العمل لم يثبت وغير صحيح، قد يقول قائل يعني هذا لم يوجد في عهد السلف. نعم لم يوجد، لكن العلماء أفتوا بالتحريم بأن هذا العمل بدعة ولا يصح، العلماء ورثة الأنبياء. الله أعلم. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول نريد منكم نصيحة للتجار الذين ما أن يأتي شهر رمضان يرفعون الأسعار على الناس فيلحق بهم غضب، نود منكم نصيحة توجيه فيها.
والله أنا أنصح هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في الناس وخاصة الفقراء، ويعتبر أن البيع والشراء هذا له أجره إن شاء الله إذا نوى النية الصالحة أن يسد نفسه وأن يرحم المسلمين، والراحمون يرحمهم الله. وأما المشقة على المسلمين وخاصة إذا لم يوجد إلا هو في هذا المجال، إن هذا فيه إضرار كبير عليهم، لا يجوز له أن يستغل ما هو عليه في الإضراب الآخرين. والواجب عليهم على هؤلاء التجار أن يصنعوا بما أعطاهم الله عز وجل، وأما الزيادة الفاحشة هذا فحش وأذية للمسلمين. فأنصح هؤلاء بأن يتقوا الله عز وجل في إخوانهم وخاصة في رمضان، لأنه رمضان فيه تكاليف أكثر على الناس، وخاصة مع قدوم العيد ومع المصاريف التي تنفق في الأسر يحصل الضرر، وخاصة أيضا الذي هو كثير العيال فيحصل ضرر عليهم، أو رجل فقير لا يملك قوة يومه، أو ليس عنده وظيفة، أو وظيفته ضعيفة، أو عليه ديون، أو حديث الزواج، أو غير ذلك. فهؤلاء يجب أن يرفق بهم التاجر ويحتسب الأجر. وأذكر قصة التاجر الذي جاء في الأثر أنه يدخل الجنة بسبب عفوه عن الناس، لأنه يدايرهم. فقال للغلام الذي عنده المحاسب، يعني نسميه الآن المحاسب، قال له انظر إلى أصحاب الديون، فمن كان عليه دين خفيف بسيط يعني قليل فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. فتجاوز الله عز وجل عنه وأدخله الجنة بهذا العمل. فمن رحم هؤلاء الناس فإن الله عز وجل سيرحمه، ومن تجاوز عنهم فإن الله سيتجاوز عنه، والجزاء من جنس العمل. نسأل الله عز وجل أن يهدي تجار المسلمين إلى ترك الجشع والطمع والرفق بإخوانهم. نعم.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. هذا السائل يقول يسأل عن حكم تعديل الإذاعة ويضع فيها القرآن، يعني هل هذا فيه انتهاك للقرآن أم لا؟
كيف يعني؟ ما فهمت
شيخنا. يعني يعد الإذاعة المسجد فيضع فيها قرآن، يعني يسأل أن هل هذا فيه انتهانة أم لا؟
إذاعة في المسجد يعني؟
لا لا
والله أنا ما أعرف هذه الطريقة، يعني يجعل الإذاعة اللي يسمعها الناس، ما أعرف هذه الطريقة أنها صحيحة، لأن القرآن يشترط له الاستماع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا كان في غير الصلوات فأرى أن هذا العمل غير صحيح، لأن الناس مشغولة برزقها، ومنهم من يكون نائم في البيوت، ومنهم من يكون مريض، فلا ضرر ولا ضرار. الذي يريد أن يستمع القرآن يسمع القرآن لنفسه عنده الإذاعة في بيته ويسمعها. أما فرض القرآن على الناس في غير وقت الصلوات هذا طريقة غير صحيحة، والله أعلم.
صلى الله عليه وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يفضل الصيام عند نزول الدم من الخشم أم لا؟
أسميه الرعاف.
عندكم تسموها ايش؟
نعم
رعاف. اذا كان هذا الرعاف بريل يعني ما في شيء ان شاء الله، لكن اذا نزل دم كثير هذا يفضل، الله اعلم.
جزاكم الله خير وبارك فيكم. وهذا سائل يقول عندنا في مدينة بعض الناس يخرجون زكاة الفطر نقودا مع بيان عدم جواز ذلك، فهل لكم من نصيحة في هذا الشأن وبارك الله فيكم؟
هذا قد تكلم فيه العلماء، لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، لا يجوز، والفتوى واضحة في هذا الباب، ولا يجوز له مخالفة هذا الأمر. يعني تعجز عن إخراج زكاة الفطر مرة في السنة وتخالف كلام العلماء وتخرجها بالمال وتحرم نفسك من تطبيق السنة ومن الحصول على الأجر مرة واحدة في السنة؟ سبحان الله، هذا دليل على الحماقة وعلى الغباء الشديد. فالواجب أن تحافظ على السنة وأن تعمل
بما عمل عليه الصحابة والسلف الصالح، وجد في عهدهم الأموال ولم يخرجوها، بل كانوا يخرجونها زكاة من الحبوب أو الأرز أو من غالب قوة البلد. يعني هل كانوا يعجزون أن يخرجوها بالأموال؟ ما كانوا عاجزين، لكنهم لم يخرجوها لأن هذا مخالف للسنة. فالواجب أن نتبع السنة وألا نهدم أعمالنا بمخالفة السنة، بعمل بسيط في السنة مرة واحدة نهدمه في لحظة، هذا دليل على عدم الحكمة وعلى الهوى. والواجب أن نتبع السنة في جميع أقوالنا وأفعالنا، والله أعلم.
صلى الله عليه وبارك وفيه وزاك الله خير. شيخنا ما زال سؤالين، هل هناك متسع الوقت تعرض عليكم أم لا؟
نعم.
زاك الله خير شيخ. هذا سهل يقول: هذا مطلب كثير من الناس وخاصة كبار السن، يريد منكم كلمة.
ألو.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. هذا سائل: هذا مطلب كثير من الناس وخاصة كبار السن، يريد منكم كلمة في كيفية تحقيق الأمن والأمان وأن يعم الخير على القرى والمدن من هذه الحوادث والمصائب التي تقع على الناس. جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
والله يا أخي العزيز، أنا أحب كبار السن لأنهم أهل عقل وأهل حكمة، ولأن عندهم تجارب في الحياة، ومطلبهم هذا طلبهم هذا طلب عزيز وشريف، وهو الأمن. والأمن مطلب كل إنسان عاقل. أما السفهاء وأصحاب العقول الطائشة والأفكار الهدامة، هؤلاء يسعون إلى خراب ديارهم وبلادهم ولا يعرفون عواقب ذلك. وما سمعناه ورأيناه وشاهدناه من المناظر المحزنة والمآسي التي تقطع القلوب، ما يكفي للعاقل أن يأخذ منها العظة والعبرة. والعاقل حتى ولو لم يشاهد شيئا وإنما سمع في أخبار القدامى فهذا يكفيه، فكيف لو رأى وشاهد وعايش الواقع الذي رأيناه مما يسمى الربيع العربي، وهو ليس بربيع. رأينا ما يقطع القلوب ويحزن النفوس، تفرقت أسر وانتهكت أعراض وسلبت أموال وضاعت حقوق وأشياء يندى لها الجبين، وقتلت أنفس لا يعني لا تعرف لماذا قتلت، وتعطلت المصالح والمنافع الدينية والدنيوية. فتجد الواحد يدافع عن نفسه وعن عرضه مشغول بهذه المدافعة، وأما دينه فإن تفوته صلوات الجماعات الجماعة في المساجد، تفوته الجمع والأعياد، تحصل مفاسد عظيمة من تطبيق شرع الله عز وجل. فهذا سعي في الإفساد، فالواجب على العقلاء أن يتعاونوا في إفهام الشباب وإفهام المجتمع بأن هذا الأمر مخالف للفطرة السليمة والشرع، مخالف لهما. والواجب أن يبذل الإنسان أسباب السعادة له ولإخوانه، ومتى تحقق الأمن والأمان في البلاد فإن الشريعة تطبق وينتشر دين الله عز وجل. انظر لما كان الدين مستتب والوضع مستتب كيف انتشر الإسلام في دول الغرب، لكن لما حصل هذه الثورات حصل انشغال المسلمين بأنفسهم وتركوا الدعوة إلى الله عز وجل، فبهذا حصلت مفاسد دينية. فالواجب علينا أن يحقق هذا الأمر، وذلك بتوحيد بتحقيق التوحيد ونشره بين الناس والتحذير من الشرك بجميع صوره وأنواعه، وكذلك الحث على السنة وتطبيقها وعدم الاستهانة بها، والحذر والتحذير من البدع صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها، لأنه بهذه الأسباب ينتشر الأمن. كذلك المحافظة على الطاعة والحث عليها والنهي عن المعصية وإزالتها، فبهذه الأسباب بإذن الله يسود المجتمع الأمن والإيمان والمحبة والإخاء والتعاون، وأيضا عدم الاستماع للناعقين عبر الإذاعات وعبر التلفزيون وعبر الذين يدعون للثورات. تجد هؤلاء الذين يدعون للثورات عندهم شيكات بملايين، وأولادهم في أرقى الجامعات، ويتنزهون في أرقى الدول، ويعيشون في سعادة دنيوية. وهؤلاء الذين خرجوا واستمعوا لهم في التلفزيون تجدهم إما حاله يكاله، إما قد انترك عرضه أو سلب ماله أو إلى آخره، أو قتل أو جرح أو سجن أو غير ذلك. طيب من المستفيد، أنت أم هو؟ طبعا هو المستفيد، هو المستفيد، لأنه قام على أسف الآخرين ونمى ثروته وماله. وإن ادعى الإسلام وإن ادعى الدعوة إلى الله عز وجل وإن تزيل بزيل المشايخ، فهؤلاء شياطين في جثمان بشر، وكما قال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فالواجب الحذر وتحذير أبنائنا وبناتنا وأسرنا ومجتمعنا من هذه الأمور والتركيز عليها باستمرار باستمرار، دائما نغرس في جيلنا هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يجنب المسلمين أسباب الفتن، وأن يعيذنا شر هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، والله أعلم.
جزاكم الله خير بارك فيكم. هذا سؤال نختم به هذا اللقاء. هذا سائل يسأل قال: ما حكم مغازلة الزوجة في نهار رمضان؟
مغازلة الزوجة ما فيها شيء، زوجتهم هذه حلال. فإذا كان التقبيل وهو اللمس هذا فيه خلاف بين العلماء، فبعضهم يقول إذا كان كبير السن ويملك إربه يعني شهوته فهذا يجوز له أن يقبل، وأما إذا كان شاب لا يقدر أن يملك شهوته فهذا لا يجوز له أن يقبل. أما المغازلة بالكلام هذا لا شيء فيه، بشرط أن لا يفضي إلى الجماع، لكن مجرد كلام يغازل هذا حلال. نعم.
السلام عليكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على هذه الكلمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.